نار. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أبنائي وإخواني، ومرحبا بكم. ألتقي معكم اليوم في هذه الجلسة، ونسأل الله تعالى أن تكون مباركة طيبة ننتفع بها، أن ينفعنا بما نسمع ونقول. في جلسة، في كلمة توجيهية لقاصد بيت الله الحرام، وقد جعلت في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم السبت بعد العشاء، والاثنين بعد العشاء في مثل هذا الوقت، أن أتدارس معكم متن الرسالة لابن أبي زيد القرواني في باب الحج والعمرة، باب الحج والعمرة، أو كتاب الحج والعمرة، من متن الرسالة لابن أبي زيد القرواني. واليوم نفتتح هذه الجلسة بكلمات توجيهية وإرشادات لحجاجنا الميامين، ضيوف الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع بقوله: إن الزمان قد استدار كما إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن السنة 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقوله تعالى منها أربعة حرم هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث متواليات وواحد فرد. والفرد هو رجب، رجب الفرد. والثلاثة المتواليات هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وسميت حرما، سميت الأشهر أشهر الحرم لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، لزيادة حرمتها على باقي الأشهر، إذ لها خاصية وميزة على باقي الأشهر وتحريم القتال فيها. وقال تعالى يميزها ويبينها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فهذه الآية فيها بيان من الله تعالى لوقت الحج، وهو في أشهر معلومات، الوقت الذي يؤدى الحج فيه، وأنه أشهر معلومات يعلمها الناس من قديم قد توارثوا علمها مما ترسب لديهم من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فالحج يؤدى في هذه الأشهر حسب منطوق هذه الآية، ولا يصح الإحرام بالحج قبل دخولها ولو قبل دخول شهر شوال بيوم واحد، كما أن الصلاة قبل الوقت لا تصح. قال تعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي وهي أيضا توقيت للحج، فلا يصح أن يحرم بالنسك بالحج قبل دخول شهر شوال ولو بيوم واحد. فبداية التلبس بالإحرام من الحج من أول شوال ونهايته في التاسع، ونهايته أي الإحرام في التاسع من شهر ذي الحجة صباحا أو مساء حسب ما يمكنه، الوقوف في عرفة حسب وسائل ووسائط النقل، لأن من يطلع عليه الفجر قبل أن يدخل حدود عرفة ولو بلحظة واحدة فقد فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة على ما فصله العلماء في كتب الفقه. وفي قوله أشهر معلومات إبطال لغير الشهور، إبطال لغير الشهور القمرية في الأحكام الشرعية، وإبطال للنسيء الذي عمله كفار الجاهلية تقليد للشهور الرومية والفارسية ليستحلوا بدورتها السنوية ما حرم الله. فالآية واضحة في أن الحج لا يكون إلا في هذه الأشهر القمرية المعلومة، وأنه ينتهي في اليوم الرابع عشر، الحج ينتهي في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، حيث يكون النزول فيه إلى مكة، وينتهي بالخروج من مكة بطواف الوداع. وقول الله سبحانه وتعالى في الأشهر الحرم حياكم الله جميعا، وقوله تعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر شهرا، وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقاديرا للعباد وأن تعمر بطاعته ويشكر الله تعالى على منته بها. وتقييدها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها في جميع السنة، ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت، فيدل على أن الظلم فيها عقوبته أعظم من الظلم في غيرها لزيادة حرمتها وتحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها، كما أنه أشد في البلد الحرام فإنه أشد في الأشهر الحرم. وقد قال الله تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكما أن المعاصي والذنوب عقوبتها أعظم وأشد في الحرم، فإنها في الحرم الأشهر كذلكم أشد وأعظم. وقد أمر الله بالآذان في الناس بالحج في أشهر الحج، لا ليظلموا فيهن أنفسهم، لا ليظلموا فيهن أنفسهم، ولكن ليشهدوا منافع لهم، كما قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، لا ليظلموا فيهن أنفسهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة، يستحب له أولا تصحيح نيته بهذا القصد، تصحيحه بهذا، وأنه عليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، لأن الكثير من الحجاج إذا وقعت عليهم القرعة وأصبحوا من المحسوبين على حجاج بيت الله الحرام، فالكثير منهم يفتخر ويسمع ويرائي وأنه قاصد لبيت الله الحرام، يقصد بذلك كما يقوله الكثير ليغسل عظامه ويأتي باسم الحاج، وهذا خطأ. فينبغي عليه أن يصحح نيته وأنه قادم مسافر على عبادة من أعظم العبادات التي تكفر الذنوب حتى الكبائر، إن كان حجه حجا مبرورا. فلا ينبغي له أن يرائي وأن يفخر على غيره بأن وقعت عليه القرعة وأنه مقبول عند الله وأنه ذاهب ليغسل عظامه أو ليأتي باسم الحاج أو غير ذلك، وما جلس مجلس إلا وتحدث بذلك وافتخر. فينبغي أن يصحح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص لوجهه. ثم بعد ذلك ثانيا، هذا أولا، أن يصحح نيته وأن يكون قصده أداء الفريضة التي كتبت عليه وأنه قادم على عبادة عظيمة. ثانيا، عليه أن يوصي، أن يكتب وصيته، أن يوصي أن يجمع أهله وأصحابه وأحبابه وإخوانه، وأن يوصيهم بتقوى الله عز وجل، أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. لا بأس بأن يجلس مع أهله فيوصيهم ويكتب لهم الوصية، وأن كلما جلس مجلسا مع أصحابه وأحبابه وأخوانه أن يذكرهم بتقوى الله، وأن يأمرهم وأن ينهاهم. فينبغي له أن يكتب ما له وما عليه، ما له وما عليه من الديون، لأن الحاج إذا كان عليه دين لا ينبغي له أن يحج إلا إذا استأذن من أصحاب الديون وكتب في وصيته ما عليه، وأيضا يكتب ماله لأولاده وورثته ويشهد على ذلك، ويشهد على ذلك ويبين لأهله وأولاده أن يكتب وصيته وأن يقرأها عليهم. وقد كتبت وصية العام الماضي وأنا أودع أبنائي وأهلي وأصحابي وأهلي، فقلت يا أبنائي ويا أهلي ويا أصحابي ويا أحبابي، اليوم هو يوم الفراق، ولعله لا يكون بعده لقاء. عشنا عمرا مليئا بالأحداث، كان فيها أفراح وأسراح، ضيق وسعة، هم وغم وفرح وفرج، كانت بيننا علاقات طيبة كثيرة وأخرى ربما سيئة في معاملة لم يرضاها كل منا من الآخر، واليوم جاءت لحظة الصدق، لحظة الحسم، كل منا لا يحب أن يفارق الآخر، كل منا ينتمي لو لم يكن أي شيء بيننا من مشاكل، كل منا ينتمي أن ترجع تلك الأيام فيصلح ما أفسد، فيصلح فيها ما أفسد ويرجع إلى الله وللتوبة يجدد. فهي تلك اللحظة فاغتنموها بالعفو والتسامح، لا تضيعوها. يا أبنائي، كنت دائم السعي عليكم، أكد وأتعب كثير من أجل راحتكم، واليوم قد أصبحتم رجال أقوياء عقلاء، فلا تنسوا فضل الوالدين عليكم، فقد أمر الله بذلك وشدد وتوعد من تنكر له وتعمد. أبنائي، أنا مسافر إلى ربي، قاصد بيت الله الحرام، ولعله يكون آخر لقائي بكم، فلا تضيع حقي عليكم، وانظروا إلي فلم آخذ معي شيئا إلا ما يكفيني من الزاد والراحلة، فكذلك إذا مات العبد فإنه لا يأخذ معه شيئا من حطام الدنيا التي تعب فيها، ولا يأخذ إلا عمله الذي قدمه ليلاقي به ربه. أفيق ولا تأخذكم الغفلة، فالدنيا لا تدوم، والندم بعد فوات الأواني لا ينفع، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا أبنائي، تعالوا نتسامح ونتعانق ونتصافح وننسى المتاعب التي كانت بيننا، لعلنا نقبل على الله بصفحة بيضاء وتعيشنا من بعدي بهناء وشفاء. ثم أبنائي، هذا ما أوصى به العبد الضعيف الفقير إلى رحمة ربه. أولا أشهد الله وملائكة الرحمن كما أشهدكم يا إخوة الإيمان، يا أحبابي وأبنائي وأصحابي، أني أصبحت وأمسيت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك يوصيهم بأن يلتزموا دين الله، وأن يحافظوا على الواجبات، وأن يبتعدوا عن المنكرات، وأن يقوموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى من الواجبات، ويوصيهم بما له وما عليه. ثم بعد ذلك يبادر إلى التوبة تاركا، التوجيه الثالث يبادر إلى التوبة، التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعليه بالتوبة من جميع الذنوب حتى يكون حجه مكفرا لذنوبه، ويكون حجه مبرورا. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم، أو تحل لهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن يفتش في نفسه في ذنوب ربما قد اقترفها ونسيها في غابر أزمانه، فليتوب منها وليستغفر ربه سبحانه وتعالى. رابعا، عليه أن ينتخب لحجه، وأن ينتقي لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال الحلال. عليه أن يتخذ الزاد والراحلة من المال الحلال الطيب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: ليك وسعديك، زادك حلالا وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور. وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أي إذا ذهب للحج فعليه إلا يذهب للتسول هناك، فعليه إلا يذهب للتسول هناك، يقف على باب المساجد الحرمين أو المساجد غيرها والشوارع يتسول ويمد يده، وهذا لم يكلفه الله سبحانه وتعالى الحج. عليه أن يأخذ ما يكفيه من الزاد والراحلة، فإن لم يكن يملك الزاد والراحلة سقط عنه الحج. على الحاج أن يقصد بحجه أو بحجته وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأفعال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. وإن كان الله سبحانه وتعالى أباح له أن يبتغي من فضله في الحج، لكن لا يخلط بين نيته وجه الله سبحانه وتعالى ونيته إرادة الدنيا. كما قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليسهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. فلا يخلط بنيته إرادة الدنيا وإرادة الحج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الحديث في صحيح الترغيب والترغيب لشيخنا الألباني. وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره للحج الأخيار أهل التقى والهدى من أهل الطاعة، وأيضا يختار أهل الفقه والدين، أهل الفقه والعلم في الدين، ويحذر من مصاحبة السفهاء الفساق. فعليه أن يبحث عن الرفقة الصالحة، يبحث عن الرفقة الصالحة، ولا ينبغي له أن يذهب أن يسافر للحج مع من هب ودب، بل يختار الرفقة التي ينتفع منها في دينه وخلقه ومعاملاته. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أو سادسا، ما في صوت. خامسا أو سادسا، أي ينبغي له أن يختار الرفقة الصالحة أهل التقى والهدى والعفاف، أهل الفقه والعلم في الدين، الرفقة الصالحة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المرء على دين خليله فلينظر آخر الحديث. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته قبل سفره. ينبغي للحاج أن يتعلم أحكام الحج، ومن أعظمها الآداب والتخلق في أداء المناسك، ومن أعظم الآداب والتخلق الصبر عند الزحام. فما سميت بكة مكة إلا أنها تبك الحجاج بعضهم البعض من كثرة الزحام. فعليه أن يتعلم وأن يدرب نفسه هنا على الصبر وعلى التحمل المشاق وعلى تحمل الأذى، ولا ينبغي أن يؤذي غيره. وعليه أن يتفقه عما أشكل عليه، يسأل العلماء ويرجع إليهم ليكون على بصيرة من أمره. فإذا ركب دبته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسجد لها سبحانه وتعالى ويحمده، ثم يكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطونا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، للصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار والدعاء والتضرع وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات حيث ينادى بهن، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال وما لا يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة، والخوض فيما لا يعنيه، وليبتعد عن فضول الكلام وفضول السمع وفضول الطعام وفضول النوم والإفراط في المزاح. ينبغي عليه أن يبتعد عن الإفراط في المزاح، وأن يصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين ممن قصدوا بيت الله الحرام أو من غيرهم. وينبغي له بذل البر في أصحابه، وأن يحاول أن يخدمهم وأن يقدم لهم الإحسان، وأن يكف أداه عنهم، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويتعاون معهم على أعباء السفر، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة، ويتعاون معهم على البر والتقوى، ويتعاون معهم على أعباء مناسك الحج. استفدته من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز بتصرف قليل. أيضا مما ينبغي أن يوجه إليه الحاج أن يحافظ الحاج على نظافته في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن، وعلى نظافة الأماكن الشريفة التي يتردد عليها لأن الإسلام دين النظافة. روى أبو داود في سننه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم أيبقى من ضرنه شيء، أي من وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلكم الصلاة. وأمرنا الإسلام أن نتطهر وأن نتوضأ وأن نغتسل، والله يحب المتطهرين. فعلى المؤمن أن يتطهر، وعلى الحاج زيادة على ذلك أنه يتطهر ويتنظف في ملبسه ومأكله ومشربه ومسكنه وفي الأماكن التي يزورها، مكان الشريفة في الحرمين وفي المشاعر المقدسة. فلا ينبغي له أن يلقي الأوساخ أو أن يبول أو أن يتغوط في طرق الناس وفي الظل وفي أماكن في أماكنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. ما هما؟ البول في ظل الناس وفي طرقهم. فعلى الإنسان أن يبتعد عن الأوساخ ولا يتسبب فيها. فقد رأيت بنفسي العام الماضي شيئا عجبا من الأوساخ والنجاسات، وأن الكثير من الحجاج لا يحترمون الأماكن المقدسة ولا يحترمون بعضهم البعض. فترى الأوساخ هنا وهناك، وتراهم ينامون في أوساط الأوساخ وقريب من النجاسات، بل بعضهم يرمي الأوساخ على بعض. وللأسف الشديد إذن على الحاج أن يحرص على نظافته. أيضا مما ينبغي أن ينبه له الحاج، لا ينبغي له أن يأكل ما هب ودب. المهم أنه يأكل الأوساخ، أو ربما يأكل مأكولات غير نظيفة مما تسببه له الأمراض وتسبب له الأتعاب. فينبغي عليه أن يأكل الأكل الطيب النظيف، ولا يأكل، لا يشتري من هؤلاء الباعة الذين هم في الشوارع، ولا يأكل إلا في المطابخ النظيفة، أو يطبخ لنفسه حتى لا يتعرض إلى الأمراض. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يوجه لها الحاج أن لا يعرض نفسه للخطر، بحيث يعرض نفسه للشمس، لضربات الشمس، أو يعرض نفسه لنزلة البرد، أو يعرض نفسه للصعود على الجبال، على قمم الجبال، أو الدأب على السهر، فأعطي إن لنفسك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولبدنك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فلا ينبغي أن يضر بنفسه، فلا يعرضها إلى الشمس، ضربات الشمس المحرقة، ولا إلى نزلات البرد، ولا إلى الصعود على الجبال، على قمم الجبال الوعرة، أو الدأب على السهر ولا ينام ولو في العبادة. فإن خير الأعمال أدومها وإن قل، وإن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وخير من الاجتهاد في الغلو والتنطع. وإن مما يوجه إليه الحاج أن يحرص على التواجد في المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، في غير أوقات مناسك الحج، أن يحرص أن يكون في الحرمين أكبر وقت ممكن، وأن يستغل ذلك الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة والطواف بالبيت العتيق، كلما وجد القدرة من نفسه، وأن يستغل وجوده هناك في البقاع المقدسة في طاعة الله والتقرب من الله وكثرة الدعاء والاستغفار والذكر. ومما ينبغي أن يوجه له الحاج رجالا ونساء أن يجتنب الاختلاط في المسجدين وفي المشاعر، ولا ينبغي أن يصلي بجوار امرأة أو خلفها في المسجد الحرام أو غيره من المساجد كمسجد نمرة أو مسجد خلف أو غيرها من المساجد التي يختلط فيها الرجال بالنساء. فإن في الحج في الحرم أصبح فيه اختلاط رهيب، لا تكاد تجد مكان إلا وامرأة بجنبك أو أمامك، فعلى الحاج أن يتقي هذه الأمور وأن يجتهد طاقته لكي لا يصلي بجنب امرأة أو خلفها، وعليه أن ينصح وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من الرجال ولا ينبغي لها أن تصلي أمام الرجال أو بجانبهم، فعليها أن تصلي خلف الرجال في الصفوف الأخيرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وآخرها شرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها للحاج إدخال كاميرا التصوير، والتصوير في المسجدين داخل المسجدين، والاشتغال بالتصوير. كأن الكثير من الحاج أو المعتمرين، كثير من الحجاج أو المعتمرين كأنهم ما ذهبوا للطاعة لعبادة الله سبحانه وتعالى، لا للحج والعمرة، وكأنهم ذهبوا لتصوير أفلام أو لنزهة يصورون فيها ذكرياتهم، حتى إذا عادوا إلى بلدانهم أطلعوا أقاربهم وجيرانهم على هذه الصور التي تحمل أنهم كانوا في البقاع المقدسة وأنهم حجوا واعتمروا. وللأسف الشديد فأصبحت لا تكاد ترى لا تكاد ترى رجل أو امرأة إلا وفي يديه جهاز نقال أو كاميرا على التصوير، يصور بعضهم بعضا ويصورون الحجاج ويصورون الحجاج سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. وهذه من المنكرات، هذه من المنكرات التي لا تجوز، فعلى الحاج أن يبتعد عن هذه المنكرات. ومن المنكرات أيضا في النساء الطواف متبرجات، أي غير ساترات ولا محتشمات، حشمة أو حجابا شرعيا، متبرجات بزينة. الكثير منهن أو الكثيرات منهن والعياذ بالله في زينة وفي تبرج فاضح. وأيضا منهن من تضع الطيب الروائح وتبدي مفاتنها وذهبت للحج، فعلى المرأة أن تستر جميع بدنها، ولا ينبغي لها أن تبدي شيئا من زينتها، وينبغي أن تكون مبتذلة. قد تركت الزينة والعطور، وخاصة إذا كانت محرمة لا يجوز لها أن تطعم من الطيب، ولا حتى بإحرام أو بدون إحرام، فلا يجوز لها أن تضع شيئا من الزينة ومن العطور والروائح، ولها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لو كانت محرمة إذا خشيت أن يراها الرجال. وللحاج أن يغتسل، للحاج الذي يقصد بيت الله الحرام أن يغتسل لإحرامه، أن يغتسل لإحرامه. وعليه إذا كان يعني مفردا حج بالإفراد لا بالقران والتمتع، أن يغتسل وأن يغسل ثيابه، فإن نرى بعض الحجاج يبقى كذلك بأوساخه ولا يغسل لا ثيابه ولا بدنه، مما يسبب له أيضا بعض الأمراض. ومما يوصى به الحاج أنه لا ينبغي أن يستغل حالات ما ينبغي له أن يستغل ساحات الحرم بما يؤذي به الحجاج والمعتمرين، كما أنه لا ينبغي له أن يجلس في مداخل ومخارج الحرم المسجدين، لأن مداخله ومخارجه هي طرق لا ينبغي إغلاقها حتى بالصلاة. ومما ينبغي أن يوجه إليه الحاج أنه يتعاون مع المرشدين والموجهين وهيئة الأمر بالمعروف عن المنكر والأمن والشرطة ورجال الإطفاء والحماية المدنية، ينبغي أن يتعاون معهم وأن يسهل لهم مهمتهم. وأخيرا ينبغي على الحاج أن يستغل وقته هناك في حلقة العلم والسؤال أهل العلم والرجوع إليهم. حتى ينتفع من وجوده هناك. هذا ما أردت والتوجيه قصدت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإخواني الحجاج بهذه الكلمة التوجيهية، ثم بعد ذلك لندخل في متن الرسالة. رسالة سيدنا أبي زيد القرواني قال: باب في الحج والعمرة، باب في الحج والعمرة. قال: باب في الحج والعمرة، أي هذا باب في أحكام الحج وأحكام العمرة. والحج تعريفه في اللغة، أي في أصل اللغة، هو القصد، هو القصد. الحج والحج لغتان جاء بهما القرآن. الحج القصد، سواء بكسر الحاء الحج، وهي لغة أهل نجد، أو بفتحها وهي لغة الحجاز، وكلاهما لغتان معروفتان للعرب، وبهما جاء القرآن. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، بالفتح والكسر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ولم نرى أحد من أهل العربية ادعى فرقا بينهما في معنى ولا غيره، إلا ما حدثنا به أبو هشام الرفاعي. قال حسين الجعفي: الحج بالفتح اسم، الحج بالفتح اسم، والحج بالكسر عمل. وهذا قول قاله حسين الجعفي، ويشهد له، ربما يشهد له القرآن، لأن الله سبحانه قال: الحج، هذا اسم للحج، أشهر معلومات. أما الفعل فقال: ولله على الناس حج، أي فعل حج البيت، أي فعل البيت. قال ابن أبي زيد القرواني رحمه الله: وحج بيت الله الحرام، أي قصد بيت الله الحرام. والعمرة هي الزيارة، زيارة بيت الله الحرام، الذي ببكة، ببكة أي مكة، فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مر في العمر، مر في عمره. قوله حج بيت الله الحرام ببكة فريضة، أي أن الحج حكمه فرض، فهو أحد الأركان الخمسة التي يبنى عليها الإسلام. وفرض الحج بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس حجوا فإن الله كتب عليكم الحج. وقام من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة إن لا إله إلا الله. وفي حديث جبريل في تعريف الإسلام قال: الإسلام شهادة إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث. وقد أجمعت الأمة الإسلامية، أجمع أهل الحل والعقد من علماء المسلمين على وجوب الحج وفرضيته. على وجوب الحج وفرضيته. لكنه على من استطاع. إلى ذلك سبيلا، لقول الله تعالى: ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع فلا يجب عليه ولا يفرض عليه. والحج مرة في العمر. إذن الحج فرض على المسلم العاقل البالغ، الذي البالغ الذي يملك الزاد والراحلة وعنده القدرة البدنية، الزاد والراحلة، الزاد المال والراحلة المركوب، وعنده القدرة على الركوب وعلى السير، وعنده القدرة على الركوب وعلى السير. فقال هنا: من المسلمين الأحرار البالغين مرة في العمر، في عمره أي في العمر. فذكر المسلم، قال الحر الأحرار لا يجب على العبد، البالغ لا يجب على الصبي. مرة في عمره، مرة في العمر. على من استطاع إليه سبيلا. من استطاع الاستطاعة، الزاد والراحلة والقدرة على الركوب، القدرة البدنية على الركوب والمشي. وفرضه على التراخي ليس على الفور، أي مرة في العمر. لكن من ملك الزاد والراحلة ويستطيع الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، كما قال علي وورد عن عمر أيضا، إلا أن أثر علي ضعيف. قال في عمره: والسبيل الطريق، السابلة الطريق الآمنة، السابلة الآمنة أن يأمن الطريق. والزاد المبلغ إلى مكة، أي الزاد الذي يبلغه من مأكول ومطعوم وملبوس، والقوة على الوصول إلى مكة، هاي القوة على الوصول، إما راكبا وإما ماشيا أو راجلا، مع صحة البدن. ابن أبي زيد القيرواني: وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. قال: وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمنية هي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. والمواقيت المكانية هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الحاج أو المعتمر، فإن تجاوزها فعليه دم، لأن المواقيت، الإحرام من المواقيت واجب ولا يجوز أن يتعده الحاج بالنسك. ثم قال: أن يحرم من الميقات، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي الآن محادية لرابغ. الجحفة محادية لرابغ، وقد هجرت زمان، إلا أن الآن قد بني فيها، رمم مسجدها وبني فيها مسجد. فإن لم يمروا هؤلاء من الجحفة، إنما مروا بالمدينة كما هو الواقع الآن، أكثر حجاج المغرب والشمال الإفريقي أنهم يبدأون في رحلتهم إلى الحج بالمدينة. فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن أي قرن المنازل. ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، إذ لا يتعداه إلى ميقات له، ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة. نرجع إلى المواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، والذي وقتها هو جبريل لخليل الرحمن إبراهيم، ثم بقيت هذه الآثار إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فميقات أهل الشام والمغرب الجحفة، وأهل المدينة ذي الحليفة، وأهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن المنازل، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مر على ميقات من المواقيت لا عليه أن يحرم، وأراد النسك عليه أن يحرم من ذلك الميقات، ولا يجوز له أن يتعده إلى ميقاته، بل عليه أن يحرم من ذلك الميقات ولا يتعدى إلى ميقاته ولا يرجع إلى ميقاته. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثم قال ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة. نتوقف على هذا إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا عندكم سؤال أو استفسار فيما يخص الدرس فتفضلوا، وإلا تركنا لكم اللاقة. بارك الله فيكم. وإياكم جميعا. يقول هل يجوز للرجل أن يوكل من يعق عن ابنه إذا كان بعيدا عن أهله، مثل أن يوكل ابنه الكبير أو أبيه؟ نعم، يجوز التوكيل في النسيكة سواء كانت أضحية أو عقيقة، يجوز التوكيل فيها، ذبحها والتوكيل فيها، فلا حرج في ذلك إن كان الأب لا يستطيع أن يذبح أو كان بعيدا. حتى لو كان قريب ولا يستطيع أن يذبح فلا حرج في ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 63 بدنة وكل علي رضي الله عنه ابن عمه بذبح البقية. فيجوز التوكيل للابن أو الأب اللي هو جد الابن أو الأخ أو الأخ أو العم أو ابن الأخ إلى آخره من الأقارب، فلا حرج في ذلك. وحتى لو لم يجد ووجد من أرحامه أو جيرانه فلا حرج في ذلك في التوكيل، والعلم عند الله تعالى. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهاب إليه والتبريك له، وما حكم الوليمة التي يدعى إليها؟ إذا رجع الحاج، معذرة معليش نزيد هذا الجواب على هذا، إذا رجع الحاج من الحج لا بأس بالذهاب إلى لقياه والتسليم عليه، لا بقصد التبريك له، وإنما بقصد التسليم عليه بسلامة عودته أو بعودته بالسلامة، فيسلم عليه. وإذا أقام وليمة أو طعاما من أجل زواره لا من أجل حجته، وإنما أقام طعاما من أجل إكرامي وإطعام الطعام من أجل إكرامي من يزوره، وخاصة من يأتي من بعيد، فلا حرج في ذلك. أما أن يزوره من أجل التبريك له بالحج وتخصيص وليمة للحج فهذا لم يكن من هدي السلف الصالح، والعلم عند الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك. اللقاء القادم أولا عندنا درس غدا إن شاء الله لأحد بعد العشاء في كتاب الشريعة، ويوم الاثنين بإذن الله تعالى مع بعد العشاء أيضا مع متن الرسالة نكمل باب الحج إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.